أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا وامرأتين في بيعة العقبة الثانية، وكان نص البيعة تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقاموا إليه صلى الله عليه وسلم فبايعوه، وكان وقد أخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغر القوم. قال: رويدا يا أهل يثرب، رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك، يعني أنكم تجبنون، بينوا ذلك له. قال: فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، أمط عنا يا أسعد، فالله فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نستقيلها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. أسعد بن زرارة رضي الله عنه موقف ذكي منه، وكان أسعد بن زرارة ممن أعان مصعبا رضي الله عنه في المدينة حتى يسلم سادة الأوس وسادة الخزرج، ممن أعان النبي في المدينة حتى يسلم سادة الأوس وسادة الخزرج أسعد بن زرارة. ولكن أسعد بن زرارة أراد أن ينبه قومه إلى شروط البيعة، فمسألة البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست سهلة، وهي مسألة فيها بذل النفس وبذل الروح وبذل المال وبذل الدماء في سبيل الله تعالى. فقالوا جميعا، وهو أراد أن يستثير ما عندهم، فقالوا جميعا: أمط عنا يا أسعد، والله لا ندع هذه البيعة أبدا، والله لا ندع هذه البيعة أبدا. وإذا بالبراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه، قال: وأخذ البراء بن معرور، وفي الرواية أنه أول من أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، والله إنا أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فإذا بأبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه يقاطعه، يقاطع البراء بن معرور الذي قام مفتخرا، يفتخر أنه يريد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الدين. قال: فقال أبو الهيثم ابن التيهان مقاطعا البراء بن معرور، قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، بيننا وبين القوم يعني اليهود حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أراد أبو الهيثم ابن التيهان أن يستبين الأمر، هل عسى إن انتصرت على قومك أن تترك المدينة وأن تدعنا وأن ترجع إلى قومك؟ فقال عليه الصلاة والسلام وتبسم أولا ثم قال: لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هكذا أيها الإخوة كانت هذه البيعة المباركة، هكذا في مهرجان امتزجت فيه القلوب والأرواح، في مهرجان الحب والوفاء، في بيعة لم ولن يشهد التاريخ مثلها على الإطلاق. كانت الأيدي متقاربة وكانت القلوب متحابة، كانت القلوب مجتمعة على حب الله وحب رسوله وعلى نصرة دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بل الدم الدم، وهذه كلمة قال ليقول لهم أنا منكم وأنتم مني، أنا لن أتخلى عنكم كما أنكم أنتم لن تتخلوا عني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وأرجو أن تنتبهوا إلى معنى دقيق في البيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة قال ولكم الجنة، والله ما وعد النبي أحدا منهم بوعد دنيوي، ولا قال له سأوليك على العراق أو على الشام أو سأجعلك قائدا للجيش، لا، أو سأعطيك من الغنائم، فقط ولكم الجنة. فخير ما يبشر به المؤمن الجنة، وخير وعد نحن نتلقاه من ربنا الجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الذي يهون الطريق، وهذا الذي يحث السير، وهذا الذي يجعلنا نبادر ونقدم. ولو كانت النفوس مدام المسألة فيها جنة، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم والثمن الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فالصحابة لما وعدهم النبي لكم الجنة قالوا لا نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها، فما زالت أنظارهم تتطلع إلى ذاك المنزل حتى حطوا رحالهم جميعا هناك رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قال لهم ولكم الجنة خلاص هذه البيعة الآن على الجنة، البيعة والشرط الثمن جنات النعيم. صبرا آل ياسر لم يقل فإن موعدكم الغنائم، لم يقل فإنا سنعطيكم من الأموال، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهكذا في المرحلة المكية والمرحلة المدنية النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه بهذا الوعد العظيم، إذن ولكم الجنة. وذلك الصحابة فعلا أقدموا لما رأوا، هؤلاء قوم يعني حديث عهد بإسلام، يعني أسلموا جديدا ومع ذلك قلوبهم تعلقت بجنات النعيم من البداية. وهذا يدل على الفرق بين الجيل الأول والجيل الذي جاء بعده. الجيل الأول أيها الإخوة الأفاضل لا يتوانون ولا يتأخرون، الجيل الأول عنده صفة الإقدام، الجيل الذي جاء بعده وبعده وبعده عنده صفة إحجام، يعني حتى الواحد لما يسلم يسلم بكسل من أول لحظة. سترون أنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أسلموا هؤلاء الأنصار قالوا يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، من أول مرحلة نحن مستعدون جاهزون لنصرة ديننا. فهذا يدل أن الجيل الأول لما أسلم أسلم بعزيمة. وهكذا ينبغي أيها الإخوة، يعني التائبون الآن الذين يتوبون قليل منهم من يتوب بعزيمة، يتوب حتى مع الكسل، لا، الأصل التوبة اندفاع أيها الإخوة كبير، لن نريد أن نكفر عن السيئات السابقة، فالأصل اندفع اندفاع كبير في الدين وأعمال صالحة وطاعات وخيرات وبركات ودعاء وقرآن وذكر وهكذا. وكذلك من كان على غير الإسلام فأسلم هناك انطلاقة كبرى، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فإذا أردت النهاية المشرقة فعليك بالبداية المحرقة يعني المتعبة. فهذا هؤلاء الصحابة نبايعك، بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. والنقباء بمعنى العرفاء
الوسطاء بيني وبينكم. انظروا الذين بايعوا أكثر من 70، لكن الآن أريد بيني وبينكم وسطاء حتى أكلمهم، وحتى يكون هؤلاء بمثابة الذين يديرون الشؤون الإدارية لهؤلاء 70. يعني أنا أعين لكم نقباء، هؤلاء النقباء بمثابة وكلاء عني، وأنا أيضا أتابع من خلالهم. النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ما قال لهم ابتداء أخرجوا إلي نقباء حتى أبايعهم، لا، فبايعهم جميعا، ولكن في توزيع المسؤوليات أراد أن يوزع المسؤولية فجعل أمراء عليهم. يعني في البيعة ما قال لهم أنا أبايع 12 فقط، لا، أنا بايع 70. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع كل من أسلم، ولكن لما جاء الآن لمسألة المتابعة، الآن 70 كيف أتابع واحدا واحدا، لكن 12 أوليهم عليهم سيتابعون. فالنبي بايع الناس جميعا ثم جعل المتابعة جماعية، وهذه المتابعة الجماعية بأن أخرجوا النقباء. وقوله عليه الصلاة والسلام لهم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قوم ما فيهم، إنما ترك عليه الصلاة والسلام اختيارهم إلى الذين بايعوا، لأنهم سيكونون مسؤولين عليهم وكفلاء، وطبعا الإنسان هو الأولى أن يختار من يكفله، هؤلاء سيكفلون ويقوموا بأمرنا، نريد أن نختارهم منا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم من أول مرحلة كذلك من مراحل إسلام هؤلاء أن يمارسوا الشورى عمليا. طب إننا نتشاور إحنا 70، طب بدنا نختار 12، من هم الاثنى عشر الذين نختارهم؟ نتشاور. فأراد النبي من هؤلاء الذين أسلموا وبايعوا للتو، أراد منهم أن يباشروا مسألة الشورى عمليا من البداية، يتشاوروا مباشرة لاختيار نقبائهم. وهذا يمثل التمثيل النسبي في الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار عليه الصلاة والسلام من الخزرج 9 و3 من الأوس، اختار من الخزرج 9 ومن الأوس 3. لماذا؟ لماذا لم يكن النصف؟ يعني 12 6 6، لا، قالوا لأن نسبة الذين جاءوا يبايعوا من الخزرج أكثر من نسبة الذين جاءوا يبايعوا من الأوس، فكان الاختيار بينهم من هم النقباء الذين يمثلونهم اختيارا نسبيا بحسب نسبة الذين جاءوا يبايعوا، فاختاروا 12 نقيبا. طبعا من الخزرج على رأسهم أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وأيضا سعد بن الربيع رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، البراء بن معرور رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، والمنذر بن عمرو رضي الله عنه، ورافع بن مالك رضي الله عنه، وسعد بن عبادة رضي الله عنه. هؤلاء من الخزرج. ومن الأوس أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة بن الحارث ورفاعة ابن عبد المنذر. إذن 9 من الخزرج و3 من الأوس يقومون بمثابة تحمل المسؤولية. يعني اللي بدو يتابع 70 المشرفين على سير الدعوة في يثرب الآن سيرجعون للمدينة، المشرفون هؤلاء 12. أنا بايعت 70 بس الآن هؤلاء المشرفون الذين وليتهم هؤلاء 12. وذلك رجع هؤلاء بعقلية إيمانية عظيمة أيها الإخوة، لأنه النبي حمله مسؤولية من أول يوم. يعني وهذا أيضا في فائدة، أن النبي حمل الصحابة رضي الله عنهم العمل للإسلام من أول يوم وما جعلهم يتأخروا. يعني لماذا اختار 12؟ خلاص أسلموا وعلمهم الصلاة والذكر ويرجعوا، لا، الآن تبايعوني على كذا وكذا، وجعل يأخذ منهم البيعة. والآن 12 هؤلاء ارجعوا إلى المدينة وانتم المسؤولين عن 70. طب الآن أنا أسلمت للتو، بايعت للتو، وتأتي تقول أنت مسؤول عن هؤلاء؟ مسؤول. النبي يريد أن يحمل الصحابة المسؤولية ليكونوا بعده قادة. أيها الإخوة الأفاضل، النبي ما ربى الصحابة ليكونوا متبوعين فقط، ليكونوا تابعين لغيرهم، ما رباهم أن يسمعوا كلمته فقط وبعد ذلك لا شخصية لنا البتة، بل رباهم ليكونوا قادة. فصلح كل واحد منهم بعد ذلك أن يصبح قائدا، يعني بعد النبي أبو بكر، بعدين عمر، بعدين عثمان، بعد ذلك يولى الصحابة في الجيوش ويحسنون القيادة، يبعث فلان للكوفة، فلان لليمن، فلان، ويحسنون، رباهم على العقلية القيادية. احنا الآن بعض المسلمين يريد أن يبقى طول عمره تابعا، بيعرفش، خلاص ما بيعرف إلا أن يكون تابعا، لكن يتولى هو مسؤولية، لا سيما مسؤولية في الدين، يكون حول 20-30 واحد، مسؤولية دينية. أي إحنا أحيانا بقول للشباب، بقول يا جماعة يا إخواننا، هذه أرقام 20 واحد من أهل المسجد بدنا نوقظهم على صلاة الفجر، شو رأيك؟ بس 20 واحد سجل أسماءهم عندك وأرقامهم، صحيهم على صلاة الفجر. أرجوك شيخ لا تحملني مسؤولية، بارك الله فيك، أرجوك شيخ، يعني أنا بديش يعني وجع راس أو لأن الناس صبح وكذا، مش بتحمل مسؤولية 20 واحد يرد عليهم بس يقولهم السلام عليكم صلاة الفجر، 20 واحد هم الذين يعني رغبوا بهذا، فهو يعتذر حتى عن أقل مسؤولية، هذه مسؤولية يسيرة لا تحتاج لجهد ولا لتعب ولا لمشقة. فالصحابة رضي الله عنهم في ميزة في تربيتهم، ليست كتربية أيها الإخوة هذه الأجيال، التربية عند الصحابة تحمل المسؤولية من أول يوم قد أسلم، وهذا الذي نبغ فيهم بعد ذلك وظهر فيهم، والنبي ما طمس شخصيتهم، النبي نمى الشخصية عندهم، بل لما النبي نزل منزلا في بدر كما سيأتي إن شاء الله، قال له ابن المنذر، حباب بن المنذر، يا رسول الله منزل أنزلك الله إياه أم الحرب والمشورة؟ قال بل الحرب والمشورة، أو الحرب والمكيدة. لو أن الصحابة قد طمست شخصيتهم وليس لهم كلام ولا يرد، خلاص يقول لك النبي أنزلنا هنا انتهينا، لكن لا، هذا وحي ولا حرب ومكيدة ومشورة؟ قال بل الحرب والمكيدة. قال لا تنزل هنا، انزل هنا. بدأوا يقترحوا، مش والله لا، كلامي أنا الذي يسمع ولا تعقيب على كلامي ولا أحد يتكلم. طمس شخصيات الآخرين أيها الإخوة تميت روح القيادة فيهم، حتى في تربيتك لابنك، سامحون على الاستطراد لكن هذا مهم، طمس شخصية الولد أن يكون تابع 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 دائما، بعدين بيطلع للشارع تلغي شخصيته أنت. لما تطمس الشخصية عند ابنك مرة بعد مرة، بعد ذلك يخرج إلى الشارع فيجد الفاسد فيمشي خلفه لأنه تابع ما له شخصية. لكن لما تعود الولد أن يكون قياديا، أن يكون متحمل المسؤولية، أنه هو متبوع مش تابع، لما يتربى على هذه العقلية بصير أيها الأخ موجه. وانظروا فعلا أحيانا بكون طالب في الصف بكون هو صاحب الشخصية القيادية، فيكون الطلبة تبعا له في الخير أو في الشر. فإحنا لو وجهنا تربية أبنائنا لمثل هذه التحمل، لتحمل المسؤوليات، طبعا نبدأ بأنفسنا. فالنبي لما ولى 12 نقيبا ليتحملوا المسؤولية على 70، قال أنتم تابعوهم، أنتم سادة القوم. أسعد بن زرارة من الذين لهم فضل كبير في إسلام أهل المدينة رضي الله عنه وأرضاه، فلذلك ولاه نقيبا من الخزرج، وجعل أسيد بن حضير ومن معه كذلك على الأوس 3. الآن الصحابة رضي الله عنهم لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الانصراف إلى رحالهم، طلب عليه الصلاة والسلام منهم الانصراف إلى رحالهم، صرخ الشيطان كما ذكر الإمام ابن إسحاق في السيرة، قال صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعه سامع. الشيطان كأنه تمثل بصورة رجل وصرخ في أهل مكة. الآن تخيل أن الصحابة مختفون وأنهم يحرصون ألا يجدهم أحد، وإذا بالشيطان يصرخ من مكان عالي. قال فقال يا أهل الجباجب، يا أهل الجباجب، والجباجب المنازل، هل لكم في مذمم والصباه؟ مذمم يقصدون محمدا عليه الصلاة والسلام، يقصد محمدا، وكانوا يسمون النبي مذمما ذما له، لكن الله صرف ذمه عن ألسنتهم، قال مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره أبين ومذمما، يعني يقصدون محمد، قال ألا ترون كيف صرف الله عن قريش شتمي، لأنهم يسبون مذمما ما يسبون محمدا. فالشيطان صعد مكانا وقال مذمم والصباه معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، هذا أزب العقبة يعني الشيطان. وفي رواية هذا ابن أزيد، أتسمع أي عدو الله؟ والله لأفرغن لك. النبي يتوعد الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام ارفضوا إلى رحالكم، ارجعوا إلى رحالكم، يعني يا معشر الأنصار، الآن هم من الأنصار، ارجعوا إلى رحالكم، كل واحد يرجع إلى مكانه في منى. ومر معنا أنهم خرجوا ليلا ومتخفين لا يعرف لهم أحد، وعند العقبة مكان سري، الآن قال ارجعوا إلى رحالكم. قال فإذا برجل يقال له العباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه يقول والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. أنت تقول انفضوا إلى رحالكم، تظن أننا نخاف منهم؟ والله إن شئت أن نميل على أهل منى، يعني كفار كفار قريش، غدا بأسيافنا، إن شئت أن نميل عليهم لنميلا. فقال عليه الصلاة والسلام لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى رحالهم. تأملوا أيها الإخوة الأفاضل، لم نؤمر بذلك. الإخلاص وحده لا يكفي، والعاطفة وحدها لا تكفي، والحماس وحده لا يكفي. الإخلاص وحده لا يكفي، واحد يقول أنا مخلص الحمد لله، لا يكفي الإخلاص، أنا عندي عاطفة دينية يا أخي، العاطفة وحدها لا تكفي، لا بد أن يكون تكون عاطفتك وأن يكون إخلاصك منضبطين بضوابط الشرع، وإلا أفسدت وأنت تريد أن تحسن. كم من مريد للخير لم يبلغه. انظروا هذا الصحابي قال إن شئت لنميلن على أهل منا بأسيافهم حتى نقاتلهم وننتهي من شرهم. لا، المسألة مش مسألة عاطفة، عاطفة متأججة. بعض الناس هكذا بتصير عنده عاطفة متأججة وبدي أفعل كذا بدي أفعل كذا. استنى شوي، في دين في شرع، ليس الأمر كما تظن أن تفعل كما تشاء. يا إخواني، الدعوة في هذا الزمان تشبه الماء الذي يجري بين الصخور الصماء وبين الحجارة، ماء يجري، فتجد صخرة عاتية أمامها فتنزاح، ينزاح الماء عن الصخرة يسيرا ويمشي، يبحث يمنة أو يسرى. ينبغي أن نسير نحن بالسنن الربانية، ليست المسألة عاطفية، والمسلمون يتعاملون غالبا بالعاطفة. يا جماعة في إيش اسمه عاطفة، إيش اسمه شرع؟ قلنا مرة لما أعطينا درسنا عن الأقصى وكذا، قلت المسلمين بس بنتظروا حدث من الأحداث عن الأقصى حتى يتكلموا عن الأقصى، عاطفة. طيب الأقصى وتحرير الأقصى بحاجة إلى خطط وترتيب وإلى عودة صادقة شاملة إلى الله، مش مسألة عاطفية. لما يجي فقط واحد يعلن أنه القدس عاصمة لإسرائيل بعد ذلك يثور الناس وبثور العاطفة، يعني هكذا؟ لما يأتي واحد يهودي يعتدي على الناس في المسجد الأقصى تثور العاطفة؟ يعني ما عندنا خطة استراتيجية. والله اليوم كنت أقرأ في خطة استراتيجية في حرب اليهود، اليهود كيف يشتغلون في حرب حزيران، حرب 67، يقول وزير الدفاع الوهود اسمه هود، قال نحن خططنا 16 سنة لحرب أجريناها في 8 ساعات. قال خططنا 16 سنة حرب أجريناها، كل الحرب خلال 8 ساعات فقط، لكن التخطيط مش يوم يومين، 16 سنة وإحنا نرتب لهذه الحرب. فالمسلمون لما سيدهم عاطفة، خاص عاطفة هوجاء، بدنا نفعل كذا ننصر إخواننا، فيفسد من حيث أنه يريد أنه أن يصلح. وكم والله من خير أغلق في العالم، ومن دعوة كانت سببا لمنعها في العالم بسبب عاطفة هوجاء وبسبب حماس غير منضبط بضوابط الشرع. عاطفة، إخلاص، حماس دون أن يكون انضباط بضوابط الشرع. الأصل إخلاصك يا أخي وعاطفتك وغضبك لله أن يكون منضبط بضوابط الشرع، وإلا يأتي أي واحد يقول أريد أن أفعل وأفعل وبدي أفجر وبدي أدمر، وماذا يحدث وراء ذلك؟ فجرت ودمرت، وبعد ذلك ستغلق أبواب خير كبيرة على الأمة من وراء مفسدة أنت تظن أنها مصلحة. أنت أفسدت وظلمت نفسك وخربت على الآخرين جهودهم. ذلك في شيء يا إخواني يا جماعة في الدين اسمه مصالح ومفاسد، في الدين شيء اسمه المصالح والمفاسد. ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الفتوى والفقه قال لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي إلا بعلمين، إلا بعلم الواقع وعلم الواجب في الواقع، إلا بعلم الواقع وعلم الواجب في الواقع. في علم اسمه علم الواقع، لا يجوز أن أفتي بعيدا عن علم الواقع وعلم الواجب بالواقع، لأنك ربما إذا جئت تتكلم تتأتي بدليل عام وهو خاص والواقع خاصة، أو بدليل خاص والواقع عامة. لا بد من ربط الأدلة بمناطاتها وربط النصوص بمناطاتها ومراعاة المصالح والمفاسد في أي مسألة من المسائل. وذلك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلاما دقيقا، وهذا كلام يدل على فقهه، وانظروا رحمكم الله، يقول وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، أن يعلم خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المفاسد وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. اللي بيعرفش هذه الأمور بيقول شو يعني مصالح ومفاسد؟ في شيء في الدين مصالح ومفاسد. الآن هؤلاء الصحابة لو مالوا على أهل منى وقتلوهم، قتلوا كفار قريش، والله الظاهر الحمد لله تخلصنا من كفار، بس شو وراء ذلك؟ ما هو وراء ذلك؟ لم نؤمر بهذا. لو أن المسلمين في مكة قالوا الآن نحن كفار قريش يؤذونا، طب يلا فلنحمل السيوف فلنقتلهم، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ما وراء أن نقاتلهم؟ إيش الوراء وراء ذلك؟ إيش المصلحة المترتبة على هذا الأمر؟ دائما يا أخي انظر ماذا يترتب على فعلك، أي فعل من الأفعال ماذا يترتب على فعلك. حتى الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أن لإنكار المنكر 4 درجات. إنكار المنكر، أنت في منكر الآن، المنكرات، لإنكار المنكر 4 درجات. قال أولا أن يزول ويخلفه ضده، يعني يتحول بدل منكر خير، الحمد لله هذا المطلوب، هذا على درجة. أنكرنا الحرام وتحول بعده إلى حلال، شيء طيب، طاعة، الحمد لله هذا المطلوب. قال والثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. لا إحنا منكر، في منكر 100%، خلنا 70%، هذا درجة من درجات إنكار المنكر. منكر 70% خلنا 30%، خففنا من الفساد. أول شيء أعلى درجة نزول المنكر وتحول مكانه معروف، والثاني أن يقل وإن لم يزل بجملته. قال والثالثة أن يخلفه ما هو مثله، إنه منكر يجي مثل منكر تماما، أنا بنكر منكر بتحول إلى منكر آخر. والخامسة قال أن يخلفه، أو الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالنهي عن المنكر هنا أمر بمنكر، يعني واحد عنده فساد 50% نهيته عن المنكر صار الفساد 70%، لا خليه على 50% فساد. إيه ما إحنا نرضى بالفساد، لكن هذا فساد أقل. وذلك ذكرنا يمكن خبر هنا شيخ الإسلام التيمية لما التتار بعضهم الذين أسلموا كان يشربوا الخمر، طبعا التتار كانوا لم حتى بعضهم لما أظهروا الإسلام كانوا يعتدوا على المسلمين ويقتلوا منهم ونحو ذلك ويسلبوا منهم، فكان بعضهم يشرب الخمر بعضهم يشرب الخمر. قال فتلاميذ شيخ الإسلام قال دعونا ننكر عليهم، دعونا ننكر على هؤلاء، خمر حرام، اتقوا الله، شرب الخمر كبيرة من الكبائر، ننكر عليهم، هؤلاء مسلمون. قال شيخ الإسلام دعوهم. إيه كيف دعوهم يشربون الخمر؟ كيف دعوهم؟ قال دعوهم واتركوهم، إنهم إذا تركوا شرب الخمر عدوا على المسلمين فقتلوهم. فخليه طافي وسكران قاعد بحاله، والله يوفقه يهدي، أول ما يصحصح شوي بيمسك السيف يصير يقتل المسلمين. خليه طافي أهون هذا وأقل منكر. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رضي بالمنكر؟ يعني لا، مش معنى أنه رضي به، لكن منكر أقل، أنه أهون الآن، أو منكر أعظم، قتل المسلمين وشرب الخمر، قتل المسلمين منكر أعظم، أليس كذلك؟ فأنا المنكر الأقل مش برضى فيه، هذا منكر يبقى أهوى من أن يأتي منكر أعظم منه. المنكر الأعظم منه هو قتل المسلمين. فقال شيخ الإسلام دعوهم، الله عز وجل ذكر أن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتثير العداوة والبغضاء، وهؤلاء لا، هؤلاء إذا استيقظوا أثاروا العداوة والبغضاء على المسلمين. فقال دعوهم اتركوهم. فإذا انكرك للمنكر بترتب منكر أعظم منه. فقال حتى إنكار المنكر هنا يصبح منكرا، يصبح منكرا. فهذا فائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك، لم نؤمر، ارجعوا إلى رحالكم. هذه فائدة من السيرة يا جماعة، الواحد ما يستعجل النتائج دائما، يا بدنا نفعل كذا، طب فعلت كذا ايش بترتب على فعله؟ دائما انظر ماذا يترتب على فعله. بعض الناس بيقول اسمع انا دغري بحكي الحق وبهمنيش، طب تحكي الحق وبهمكاش، وبعد الحق شو بترتب على ذلك؟ بعد الكلام اتكلمته، ما هو الكلمة ايها الاخوة مثل الرصاصة التي تخرج، ربما تكون قاتلة واثرها سيء. قال لا انا بحكي الصح، طب تتكلم الصح وبعد ذلك يحدث ما يحدث من الفساد في الأرض. حتى أيها الأخوة في الإصلاح العائلي أحيانا بعضنا يقول لا أنا بدي أتكلم الصواب، ليس كل ما لم يقال، في أحيان كلمات أصل تخفيها حتى لا يترتب فساد. فإذا قال إن لم نؤمر، لكن ارجعوا إلى رحالكم، رجعوا إلى رحالهم، وإذا بكفار قريش يعرفون عن البيعة، ثم يأتون الخزرج ويبحثون عنهم واحدا، والأوس واحدا، كان المنذر رضي الله عنه وأرضاه وسعد ابن أبي وقاص، كان المنذر رضي الله عنه وكان سعد ابن أبي وقاص، أما المنذر كان نقيب من النقباء، منذر بن عمرو وسعد بن عبادة، عفوا سعد بن أبي وقاص، سعد بن عبادة. قال فهربا وتبعهما بعض كفار قريش، أما المنذر ابن عمرو فهرب منهم، وأما سعد بن عبادة فأخذوه، كان سيدا من سادات قومه، أخذوه ربطوه بين يديه إلى عنقه بنسع رحله، يعني الشراك الذي يشد به الرحل، ثم أقبلوا به وهم يضربوه حتى أدخلوه مكة. وهم على ذلك، هو خلاص رجع إلى رحله وريد أن يرجع المدينة، أخذوه حتى أدخلوا مكة وهم يضربوه، سيد من السادات، ويجذبونه جذبا، وكان ذا شعر طويل، كان يجذبونه من جمته بجروم شعره سعد بن عبادة. فقال سعد فوالله إني لفي أيديهم وهم يضربوني، إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال، رجل طويل وأبيض حلو من الرجال. قال فقلت في نفسي إذا قدم هذا الرجل إن يكو عند أحد من القوم خير فعند هذا، هم بيضربوني واللي يشدني بشعري وكذا، وأنا يعني من الضرب رأيت هذا الرجل من بعيد جاء، قلت إن يكو عند أحد من القوم خير عند هذا. فجاء فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، يعني هذا اللي عنده خير الحمد لله. قال فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير، لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. فإذا الرجل الذي ضربه سهيل بن عمرو، كان الشرك سهيل بن عمرو الذي صاحب معاهدة صلح الحديبية، قال وكان قال فقلت في نفسي لا والله ما عندهم خير. قال فوالله إني لفي أيديهم يسحبوني ويجروني من جمتي ويضربوني إذ أوى لي رجل ممن كان معهم قال ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد، ما في أحد عهد ولا جوار بينك وبين قريش ولا أحد تعرف. قلت بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل تجارة، وكنت أمنعهم ببلادي، وللحارث بن حرب بن أمية. قال ويحك نادي باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. ففعل، خرج ذاك الرجل وأتى جبير بن مطعم والحارث ابن حرب. قلت إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما بأسمائكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا، من هو؟ فسعد العبادة. قال صدق والله هذا كريحم تجارتنا لما كان تقدم المدينة حتى لا نظلم ببلده. ثم جاء وخلص إلى سعد بن عبادة وخلص هؤلاء من أيديهم، وجاء سعد بن عبادة والدم يسيل منه رضي الله عنه وارضاه. هذه أول ثمرات البيعة من هذا الرجل، إنه أوذي في سبيل الله تبارك وتعالى. وعلى هذا أيها الإخوة قام الدين على الصبر والتحمل واحتمال الأذى، ورجع هؤلاء السبعون إلى المدينة المنورة، وبدأت الأنظار أيها الإخوة الأفاضل تتجه للهجرة إلى ذاك المقام العظيم، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يتجهون للهجرة المدينة والنبي يوجههم. ما أسباب الهجرة المدينة؟ ولماذا النبي وجه الصحابة إلى المدينة؟ هناك نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.